أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا ما زال الكلام في الفصل الخامس، الفصل الأخير من المرحلة الأولى في أنه لا تكرر في الوجود. والكلام يقع على عدة أمور كما جرت العادة. الأمر الأول في تحرير محل الكلام، وقد ذكرنا عدة نقاط متعلقة بتحرير محل الكلام. النقطة الأولى هي أن العنوان، عنوان المسألة هو أنه لا تكرر في الوجود. هذا العنوان أعم مما ورد في نهاية في بداية الحكمة بعنوان في استحالة إعادة المعدوم بعينه. والفرق هو أن استحالة التكرر في الوجود ينظر إلى الوجود المتكرر، سواء أكان الوجود السابق عدم أم لم يعدم، بينما في إعادة المعدوم بعينه لابد من إعدام ثم إعادة. على أي حال، وبالتالي هذا العنوان، لا تكرر نسخة واحدة، يعني شيء له وجودان بهذا المعنى. تكرر ليس قد يكون تكرر بالعرض يعني بهذا المعنى. وأيضا من الأمور التي ذكرناها أيضا أن هذه المسألة عند فلاسفة المشاء شيخ الرئيس، وفلاسفة الإشراق، وفلاسفة الحكمة المتعالية، وحتى المتكلمين، بعض المتكلمين بطبيعة الحال كالفخر الرازي، عدوا هذه المسألة من البديهيات، وخاصة مسألة إعادة المعدوم من البديهيات التي لا تحتاج إلى مؤونة للإثبات، وأن ما ذكر من الأدلة إنما هي تنبيهات. وكما يقول الشيخ الرئيس، أو كما يلمح في كلماته الشيخ الرئيس، أنه من فهم كلمة بعينه وفهم كلمة إعادة يعلم أن المعاد ليس عين المبتدأ للإثنينية، ولكن أقاموا على ذلك أدلة تنبيهية. وصل الأمر إلى نقطة أخيرة متعلقة بتحرير محل الكلام، وهي أنه ما الفرق، أو هل هناك فرق يلتمس في هذه المسألة بناء على أصالة الوجود أو أصالة الماهية أم لا؟ طبعا لا شك في أن في إعادة المعدوم بعينه، الكل قائل باستحالة إعادة المعدوم بعينه كما تقدم، لا شك في أنه في النتيجة لا اختلاف، سواء أكنا قائلين بأصالة الماهية أم كنا قائلين بأصالة الوجود. ولكن الاختلاف هو في الحقيقة في موضوع المسألة، هذا مهم جدا، لأنه بناء على أصالة الوجود فنحن عندما نتكلم عن عدم تكرر الوجود، أو عندما نتكلم عن استحالة إعادة المعدوم بعينه، فموضوع المسألة في الحقيقة هو الوجود الأصيل لا الماهية. بمعنى أننا مثلا في قاعدة استحالة تكرر الوجود نريد أن نثبت أنه لا يمكن أن يكون هناك وجودان، أن يكون هناك وجودان لموجود واحد، أو لذات واحدة لا يمكن أن يكون لها وجودان. هذا معنى لا تكرر في الوجود. هذا الأمر بناء على أصالة الوجود، في الحقيقة البحث يكون عن الوجود الأصيل، لأن موجودية الشيء بناء على أصالة الوجود هي بالوجود. بينما لو كنا قائلين بأصالة الماهية، فنحن عندما نتكلم أنه لا تكرار في الوجود، في الحقيقة نكون نتكلم عن لا تكرار في الموجودية لا في الوجود، لأن بناء على أصالة الماهية الوجود لا أصالة له، بل هو أمر انتزاعي. فبالتالي بناء على أصالة الماهية، إذا أردنا أن نتكلم أنه لا تكرار في الوجود، نقصد لا تكرار في الموجودية، يعني شخص زيد، ماهية زيد لا يمكن أن تكون اثنان بعينه. بينما بناء على أصالة الوجود لا، المسألة ليست كذلك. بناء على أصالة الوجود فإن الكلام هو عن المتن الوجودي، لا نتكلم عن زيد وبكر، نتكلم أن وجودا واحدا لا يمكن أن يكون شخصان، أو شخص واحد لا يمكن أن يكون له وجودا. فالمقاربة تختلف بناء على أصالة الوجود وأصالة الماهية، وإن كانت في النتيجة لا تختلف، لا يختلف الحكم يعني. يعني حتى القائل بأصالة الماهية يقول باستحالة إعادة المعدوم بعينه، المعدوم يعني الماهية المعدومة بهذا المعنى، أو استحالة تكرر الوجود يعني استحالة تكرر الموجود. أما بناء على أصالة الوجود فيكون الكلام هو متوجه على القول بأصالة الوجود، يعني أن المتن الخارجي المتحقق في الخارج هو الوجود. ولذلك سنجد أن العلامة الطباطبائي في استدلاله على أن الوجود لا تكرار فيه، أن الوجود الواحد لا يتكرر، يستدل بناء على أصالة الوجود، يستدل بناء على أصالة الوجود. جيد. في بداية الحكمة النقطة السادسة والأخيرة، يعني النقطة الأخيرة في بحث تحرير محل الكلام، هو أن المصنف في بداية الحكمة عنون البحث باستحالة إعادة المعدوم بعينه، وأتى بأربعة أدلة على استحالة إعادة المعدوم بعينه. أما هنا في نهاية الحكمة فهو قسم البحث إلى قسمين. القسم الأول هو في أنه لا تكرار في الوجود، أقام دليلا على أنه لا تكرار في الوجود، ودفع حجج الخصوم على أنه لا تكرار في الوجود، ثم أعاد أدلة استحالة إعادة المعدوم بعينه بنفسها التي ذكرها في بداية الحكمة. يعني أربعة أدلة نفس الأدلة الأربعة التي ذكرها في بداية الحكمة أعادها في القسم الثاني من هذا الفصل. فهذا الفصل في الحقيقة أشمل، لأنه يتكلم في البداية على أنه لا تكرار في الوجود، يعطي دليلا على أنه لا تكرار في الوجود، سواء أكان هذا التكرار تكرار بعد الإعدام، يعني سواء أكان إعادة للمعدوم أم لم يكن إعادة للمعدوم. كما تقدم ذكرنا سابقا نحن أن عنوان لا تكرار في الوجود أعم من عنوان إعادة المعدوم، لأن التكرار إما بعد إعدام المكرر أو ما زال المكرر موجودا. فبالتالي المصنف عندما يأتي بالدليل الأول يأتي بدليل على استحالة التكرار في الوجود، هذا الدليل أعم من إعادة المعدوم بعينه أو تكرار مع عدم الإعادة. يذكر الدليل، ثم في القسم الثاني من الفصل يذكر الأدلة الخاصة باستحالة إعادة المعدوم بعينه، الأدلة الخاصة باستحالة إعادة المعدوم بعينه، وهي الأدلة التي ذكرها بعينها في بداية الحكمة في الفصل الأخير في الفصل الثاني عشر من المرحلة الأولى في بداية الحكمة.
يعني القسم الثاني مع القسم الأول يشمل،
لأنه في الحقيقة في كتبهم، في كتب المتكلمين، هذا الذي سنذكره غدا، نوع من الإحصاء التاريخي لكلماتهم، لأنه في الحقيقة عنوان التكرار في الوجود ليس فلسفيا، جاء من العرفان. أما هذه المسألة في الحقيقة، لأن العرفاء كانوا يتكلمون عن لا تكرار في التجلي، وأن الله لا يتجلى بأمر واحد مرتين، أنه كل يوم هو في شأن وكذا، فكان العنوان لا تكرار في التجلي جاء إلى الفلسفة لا تكرار في الوجود، لاحظت؟ أما هذه المسألة لا تكرار في الوجود هي أعم من إعادة المعدوم بعينه. أما فلاسفة المشاء والمتكلمين كانوا يبحثون خصوص إعادة المعدوم، هذه كانت المسألة عندهم، لأن مسألة إعادة المعدوم بعينه دخلت بسبب شبهة حول المعاد، حول المعاد كما ذكرنا نحن سابقا، وأنا نقلت يعني الشيخ حسن زاد آملي نقلت عنه في حاشيته على الأسفار، قال أنه أن وهم المتكلمين الذين ظنوا أن الموت هو إعدام وأن الحشرة هو إعادة، وقعوا في إشكال أنه كيف إذا كان المعاد غير الميت فكيف يحاسب وهو غيره، غير الذي مات، فارتكبوا القول بالإعادة، إعادة المعدوم بعينه. يقول الشيخ حسن زاد آملي في الجلد الأول صفحة 575 في حاشيته على الأسفار، يقول هذا الوهم الذي وقع فيه المتكلمون، وهو وهم أن المعاد نوع من إعادة للمعدوم، قال فأوجب هذا الوهم الموهون أن يبحث عن امتناع إعادة المعدوم. ففي الحقيقة هي مسألة بحثها الفلاسفة طبعا لشبهات المتكلمين، إعادة المعدوم بعينه. لذلك الشيخ الرئيس عندما أتى على ذكرها، ماذا قال الشيخ الرئيس عندما أتى على ذكرها؟ قال على أن العقل يدفع هذا دفعا لا يحتاج فيه إلى بيان، يعني أصلا إلى دليل، فقط افهم معنى الإعادة، معنى المعنى بعينه ترد الشبهات. فإذا جوابا على سؤال سماحة السيد هو أن القضية هي أن العنوان كان في كتب المتكلمين بشكل أساسي هو إعادة المعدوم بعينه. إعادة المعدوم بعينه دخلت كتب الفلاسفة، الفلاسفة ردوا على هذه الشبهة. صدر المتألهين لأنه له يد في العرفان ويد في الفلسفة، هذه المسألة بحثها تحت عنوان لا تكرار في الوجود المأخوذة من العرفان، بينما هي السير التاريخي للمسألة استحالة إعادة المعدوم. ولذلك جعلوا أدلة، بدأت المسألة في جعل أدلة مستقلة على استحالة إعادة المعدوم، لأن المسألة كانت هكذا فقط. هذه هي النقطة. النقطة الأخيرة في الأقوال، يعني لأنه جرت عادة الحكماء والمصنفين القدماء أنهم قالوا كما يقول القطب الرازي في المحاكمات على الإشارات والتنبيهات، جرت عادة القدماء أنهم إذا أرادوا أن يحرروا محل النزاع أن يذكروا موضوع المسألة والأقوال فيها. خب موضوع المسألة تحقق وتبين أن الموضوع يختلف باختلاف أصالة الوجود وأصالة الماهية. الآن نأتي إلى الأقوال على المسألة. في الحقيقة هناك نقطة دقيقة جدا لابد من الالتفات إليها في مسألة الأقوال في المسألة، والآن نتكلم فقط عن إعادة المعدوم بعينه، عن هذا القسم يعني من التكرار، تكرار في الوجود. إذا رجعنا نجد أن الخصم يعني الأقوال تتعدد، الأقوال ليست في حوزة الفلسفة، فلاسفة كلهم مطبقون على الاستحالة كلهم، يعني لا خصم للفيلسوف من الفلاسفة في هذه المسألة، خصمه من المتكلمين. ولذلك الأقوال فيها لابد أن نرجع إلى أقوال المتكلمين، لأنك تعرف أحيانا نحن نبحث مسألة يكون هذه المسألة قول المخالف وفيلسوف آخر كما في أصالة الوجود وأصالة الماهية، لكن أحيانا يكون هناك إجماع للفلاسفة على مسألة، وبالتالي إذا كان هناك إجماع فالخصم يكون هو من خارج الفلاسفة، إما من العرفاء، إما من المتكلمين، إما من أهل الحديث وغيرهم. هنا الخصم هو من المتكلمين، طبعا ليس كل المتكلمين، ولكن إذا جئنا إلى المتكلمين لا نجد خصومتهم على يعني على نسق واحد مع الفلاسفة. طبعا رؤوس المتكلمين كما نعرف هم الأشاعرة والمعتزلة الذين يمثلون يعني أهل الإسلام كما يعبرون في العقائد. المعتزلة كما مر معنا في فروع أصالة الوجود، المعتزلة قالوا بشيئية المعدوم، أليس كذلك؟ هناك المعتزلة قالوا بأن للمعدوم شيئية وأن الشيئية لا تساوق الوجود. قال المعتزلة الشيئية أعم من الوجود، يعني شيئية الشيء، ذات الشيء، شخصية الشيء، حقيقة الشيء أعم من الوجود، بخلاف الحكماء والأشاعرة. طبعا فرق بين الأشاعرة والحكماء ذكرناه في محل، هو أن الحكماء يقولون لا، المعدوم لا شيئية له، لا ذات له، لا تذوت له، لا شخصية له، لا حقيقة له، الشيئية تسابق الوجود. المعتزلة لأجل قولهم بأن الشيئية أعم من الوجود تصرفوا مع الوجود على أنه لا يدخل في تشخص الشيء وتذوت الشيء، فذهبوا أي المعتزلة إلى جواز إعادة المعدوم بعينه. من أي باب؟ من أن المعدوم هو ذات الذي كان موجودا، لأننا نقول بمعدوم بأن الشيئية أعم من الوجود. فشو قالوا بهذا الاعتبار؟ قالوا نحن لدينا ذات، هذه الذات تدخل دائرة الوجود وتدخل دائرة العدم، ثم تدخل دائرة الوجود وتخرج منها، فإذا الوجود والعدم هما أحوال خارجة عن ذات الشيء، صفات ليست لا تدخل في هوية الشيء. فبالتالي نعم يمكن إعادة المعدوم بعينه، لأن عينه ليس أنه موجود، عين الشيء هي شيئيته التي تكون إما معدومة وإما موجودة، لأنهم قائلون بشيئية المعدوم، لأنهم قائلون بشيئية المعدوم. ولذلك المعتزلة قائلون، أغلب المعتزلة، المعتزلة قائلون بإعادة المعدوم بعينه. من أي باب؟ لأن المعدوم عند، لأن الموجود والمعدوم عندهم، الوجود والعدم عندهم هي أحوال خارجة عن ذات الشيء. فقالوا الشيء إن كان معدوما أو إن كان موجودا يدخل حوزة العدم ويخرج منها، وهو هو وهو هو، لأنهم قالوا بشيئية المعدوم، هذا تصويرهم. أما الأشاعرة، خب الأشاعرة لم يقولوا بأن الشيئية أعم من العدم أو أعم من المعدوم، خالفوا المعتزلة في ذلك. الأشاعرة ذهبوا إلى أن الشيئية تساوق الوجود بهذا، طبعا مع اختلاف بينهم وبين الفلاسفة ذكرناه في محله، خاصة أن الأشعري سيف الدين الآمودي، لو رجعتم إلى أبكار الأفكار لسيف الدين الآمودي، يقول أن الشيئية تساوق الوجود، هذا مبحث لفظي، يعني نحن نريد أن نعرف في كلمات العرب كانوا يطلقون على المعدوم شيء أم لا، لهكذا يعني كان سقف البحث عند الأشاعر. لكن لا يهمنا، على أي حال الأشاعر خالفوا المعتزلة في أن الشيئية أعم من الوجود وأن الشيئية تدخل في العدم، ولذلك هم لم يرتضوا كلام المعتزلة في تجويز إعادة المعدوم بعينه من الباب الذي جوزوا فيه إعادة المعدوم، وهو باب أن المعدوم شيئية. ولكنهم أي الأشاعر قالوا بجواز إعادة المعدوم بعينه لأدلة أقاموها، لأدلة أقاموها. واضح كيف صارت المسألة بين المعتزلة والأشاعرة، هذا جدا مهم. يعني قال الفاضل المقداد، الفاضل المقداد السيوري في إرشاد الطالبين صفحة 394، طبعا إرشاد الطالبين هو شرح على متن نهج المسترشدين للعلامة الحلي، فاضل المقداد. طبعا لمن يريد يعني أن يعرف سير علم الكلام عند الإمامية، من الجيد يعني أن نعرف أن هناك سلسلة، يعني كان مثلا المحقق الطوسي بنى كتاب تجريد الاعتقاد، علق أو شرحه العلامة الحلي، والعلامة الحلي بنى منظومة عقائدية، ثم الفاضل المقداد كان يشرح مثلا العلامة الحلي، فتجد أن سلسلة الكلام وصلت إلينا، جاءت من يد إلى يد، وكانت الأيدي تختلف. يعني مثلا مباني العلامة الحلي على شرح تجريد الاعتقاد قد لا تطابق مباني المحقق الطوسي، وإن كان هو يشرح كلام المحقق الطوسي، لكن هذا على الهامش يعني. ولكن مثلا إذا رجعت المحقق الطوسي في شرح على الإشارات والتنبيهات، كان أمينا جدا في أن لا يدخل مبانيه في شرح الإشارات والتنبيهات للشيخ الرئيسي بن سينا، خرج عن هذا العهد الذي قطعه على نفسه في مورد أو موردين فقط. أما إذا رجعت إلى تجريد الاعتقاد الذي هو المحقق، متن المحقق الطوسي وشرح العلامة الحلي كشف المراد، تجد أن العلامة الحلي يعني أحيانا يشرح كلام المحقق الطوسي بما لا يرتضيه المحقق الطوسي، بما لا يرتضيه المحقق الطوسي، موجود واضح، لا أقول غالب لكن موجود. يعني حتى في بعض الأحيان أنا أحدث أن العلامة الحلي كان يفسر كلام المحقق الطوسي وهو يعلم أنه لا يريد هذا الوجه، لأن بعض يعني أحيانا مثلا يفسر في الفصل الثاني من المقصد الثالث في بحث الصفات، العلامة الحلي يفسر كلام المحقق الطوسي بتفسير، يعني يأتي بدليل على كلامه، هذا الدليل يذكره بعينه الفخر الرازي في كتاب المحصل، والمحقق الطوسي يرد عليه، يعني وكأنه فسر كلام المحقق الطوسي بكلام نقده المحقق الطوسي في كتاب نقد المحصل الذي هو كتاب تعليق المحقق الطوسي على الفخر الرازي. وتجده حتى المباني مختلفة، يعني مباني الفلسفية، يعني أحيانا يوجد يعني قد تجد أن العلامة الحلي يقول بمسألة حدوث العالم أو قدم العالم له رأي، والمحقق الطوسي له رأي آخر، أحيانا يفسر كلام المحقق على مبنى، هذا يحتاج إلى تتبع. ولذلك نجد أنه أحيانا كانت تتبدل معالم حلم الكلام والعقائد بناء على المباني. على أي حال، الفاضل المقداد في كتابه إرشاد الطالبين ماذا يقول؟ يقول: اختلف الناس في أن الشيء إذا عدم عدما محضا، بحيث لم يبق له هوية في الخارج أصلا، هل يمكن إعادته بعينه مع جميع عوارضه ومشخصاته التي كان بها شخصا معينا أم لا؟ يعني كلام الفاضل المقداد يعني تحرير، جعل محل النزاع محررا بسؤال بشكل جيد جدا، أنه نعم، هل يمكن إعادته بعينه مع جميع عوارضه ومشخصاته التي كان بها شخصا معينا؟ هذا محل الكلام. وإلا أنا ذكرت سابقا محل الكلام ليست إعادة شبه الشيء ومثل الشيء بعينه. قال: فذهب مشايخ المعتزلة القائلون بثبوت المعدوم، يعني ثبوت المعدوم يعني أن له شيئية، إلى أن ذلك ممكن بناء منهم من المعتزلة على أن ماهيته ثابتة حال العدم، فإذا وجد حصل له صفة الوجود، فإذا عدم مرة أخرى لم تبطل ذاته المخصوصة، وإنما زالت عنه صفة الوجود لا غير، وذاته باقية له في الحالين، لأنهم قائلون بشيئية المعدوم. فإذا هذه المسألة من الجيد أن ننتبه أن هذه المسألة عند المتكلمين مرتبطة بمسألة أن الوجود يسابق الشيئية أم لا. ثم قال: وقالت الأشاعرة بعدمه، بعدم أي شيء، بعدم الشيئية للمعدوم. قالت الأشاعرة بعدم الشيئية للمعدوم، ولكن وافقوا المعتزلة على جواز إعادة المعدوم لأدلة أقاموها. وقالت الأشاعرة بعدمه لأنه قد بطلت ذاته وصار نفيا محضا، لكنه، قالت الأشاعرة، لكنه يمكن إعادته بعينه لما يأتي من دليله. يعني المعتزلة والأشاعرة توافقا على مسألة إعادة المعدوم بعينه، لكن مع اختلاف المباني. وأخيرا قال: وقالت الحكماء والمحققون من المتكلمين كأبي الحسين البصري، معتزلي يعني، بعض المعتزلي، ومحمود الخوارزمي وغيرهما، بامتناع إعادته بعينه، واختاره المحقق الطوسي والمصنف أي العلامة الحلبي. واضح. فإذا هذا بالنسبة إلى الأقوال في المسألة. المصنف هنا لم يتعرض لكلام المعتزلة، يعني حتى الأدلة التي أتى بها في الحقيقة هي أدلة الأشاعر التي أقاموها، ولكن المعتزلة الجواب عليهم هو جواب مبنائي، يعني كل كلامكم لو يمكننا أن نسلم يعني أن للمعدوم شيئية ونناقشكم، ولكن في الحقيقة نقاشنا معكم مبنائي. في أي شيء؟ في أنه في الحقيقة أنتم كل كلامكم مبني على أن الشيء أعم من الموجود، ونحن قلنا سابقا أن الشيئية تسابق الوجود، فالمعتزلة بزاركنار، يعني المعتزلة لا نقاش معهم، إنما الكلام مع الأشاعرة. جيد. طبعا هنا سيأتي معنا أن الأشاعرة، هذا أيضا مهم جدا، في كتبهم، في كتب الفلاسفة، يذكرون أدلة الأشاعر على إعادة المعدوم بعينه، أربعة أدلة أساسية في كتبهم، أو فلنقل أدلة المتكلمين عموما على إعادة المعدوم بعينه. ويذكرون أيضا كما يذكر العلامة طبطبائي هنا وفي بدايته، يقول: وإنما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه لأنهم صوروا المعاد بأنه إعادة المعدوم. خب، هذان أمران لا ينبغي الخلط بينهما. هم قد يكونوا اضطروا للقول بإعادة المعدوم لأجل المعاد، ولكن أسسوا له أدلة. يعني قد لا نقول بأن دليلهم على إعادة المعدوم القول بالمعاد، لا، هم اضطروا إلى القول به ولكن أقاموا أدلة له بهذا المعنى. لذلك نجد كثيرا من المتكلمين، هذا واضح جدا عند المتكلمين خاصة في المباني الفلسفية عندهم، يعني في المباني التي يواجهون بها الفلاسفة، أحيانا يصطدمون بقول مع الفلاسفة، يرفضون هذا القول لأنهم يجدون أن هذا القول يتعارض مع الشريعة، جيد، فيرفضون القول ثم يؤسسون له أدلة، ثم يؤسسون له أدلة. مثلا أعطيك مثل واضح جدا، أن الله يرى، يرى طبعا رؤية البصرية الإحساسية. الأشاعرة يقولون بأن الله يرى جيد بالعين، ولكن في نفس الوقت يؤمنون بأن الله ليس بجسم وليس بحيز وليس بمادي. فعندما ناقشهم الفلاسفة والحكماء والمعتزلة قالوا كيف أنتم تقولون بأن الله يرى؟ قالوا نقول أن الله يرى آيات روايات، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. حتى بعض الأدلة التي ذكروها، قضية موسى ربي أرني أنظر إليه، قالوا إذا كان نبيا كيف يطلب الممتنع؟ النبي موسى طلب النظر، وهو أمر ممكن، لا يمكن لنبي أن يعبث ويطلب الممتنعات. فقال أشعر بأن الله يرى، وبعض الروايات أنه يرى يوم القيامة كالبدر في ليلة تمامه وغير ذلك. خب، هم يقولون بأن الله ليس بجسم ليس بحيز، واضطروا إلى القول بأنه يرى بالرؤية الإحساسية. عندما حاججهم المعتزلة ماذا ارتكبوا؟ أي شيء؟ قالوا لا، نحن نقول بأنه يرى بالإحساس ولا نشترط في الرؤية المحاذاة والمادية. يعني قد يكون شيء غير مادي وغير محاذي لنا ونراه بالإحساس، يعني ارتكبوا أمرا بديهي البطلان. حتى قال شريف الجرجاني في شرح المواقف، قال وقد جوز المعتزلة أن يرى الأعمى في الصين ذبابة في الأندلس. لاحظ لماذا؟ لأنهم لم يشترطوا في الرؤية الحسية ماذا؟ المواجهة، لأنهم أصروا على أن الله يرى رؤية حسية وأنه ليس بحيز وليس بجسم. فقل يعني أنتم تجوزون أن يكون أعمى الصين يرى بقة الأندلس، لأنكم لا تجوزون المحاذاة. وارتكبوا هذه الأقوال. فهم نعم ارتكبوا القول بإعادة المعدوم بعينه، لأنهم جعلوا المعاد من هذا القبيل ثم أسسوا له أدلة أخرى كما سنجد إن شاء الله. أحسن.
ولكن بعد أتوا بمثل دليل
أحسن
الشيئية.
لا هذا المعتزلة، معتزلة الأشاعرة الذين سنأتي بأدلتهم الأربعة، هذه الأدلة أقاموها بعد أن ارتكبوا القول بالإعادة. هذا كله إخوان الأعزاء بالنسبة إلى الأقوال في المسألة وبالنسبة إلى تحرير محل الكلام، ونكون قد انتهينا من تحرير محل الكلام وهو واضح. نأتي إلى الأمر الثاني وهو مبادئ المسألة. نحن ذكرنا أنه قبل البدء بالأدلة على المدعى لابد من ذكر المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية للمسألة. ما هي المبادئ التصورية للمسألة التي نحن بصددها؟ المصنف عنون الفصل في أنه لا تكرر في الوجود. أولا، كلمة تكرر هنا ليست باصطلاح، يعني أنت لا تعثر على في كلمات الحكماء على أن التكرر هو اصطلاح، بل التكرر هنا يستعمل بمعنى المثل من كل جهة، يعني العينية. أما الوجود فالمقصود هنا من كلمة الوجود الوجود الشخصي العددي، يعني ذو الوحدة العددية، يعني وجود. لا تكرر في الوجود يعني لا تكرر في وجود من الوجودات، يعني وجود لا يكون له وجودان، لا يتكرر. هذا بالنسبة إلى المبادئ التصورية وإلا الوجود هنا ليس المقصود منه الوجود التشكيكي ذو الوحدة التشكيكية والوجود المنبسط والوجود العام، ليس المقصود منه هنا، بل ولا المقصود هنا الوجود المفهومي، بل المقصود هنا الوجود الشخصي العددي ذو الوحدة العددية، يعني الوجود الواحد الذي يصبح وجودان وثلاثة وجودات، وجود واحد، يعني بهذا المعنى. هذا بالنسبة إلى المبادئ التصورية وهو واضح. يعني المبادئ التصديقية للمسألة، المبادئ التصديقية للمسألة أولا كما يذكر العلامة أن أهم مبدأ من المبادئ التصديقية للمسألة هو أصالة الوجود. أصالة الوجود لماذا؟ لأن المصنف هنا بصدد إثبات أنه لا تكرر في الوجود الأصيل، أن المتن الذي هو وجود لا تكرر فيه. هذا مبدأ تصديقي الأول. المبدأ التصديقي الثاني الذي أيضا نأخذه كأصل تقدم بحثه وإثباته في الفرع الثاني من أصالة الوجود، هو أن الشخصية تساوق الوجود، أن الشخصية تساوق الوجود. هذا من المبادئ التصديقية. المصنف في الفصل الثاني، في الفرع الثاني من أصالة الوجود ماذا قال؟ قال: وثانيا إلى أن قال: ومن هنا يظهر أن الوجود يساوق الشيء الشخصية. فإذا المبدأ التصديقي الثاني أن الوجود يساوق الشخصية. ماذا نقصد أن الوجود يساوق الشخصية؟ نحن تقدم أنه في الحقيقة كون الشيء خارجا شخص، والمقصود من التشخص هنا عدم قبول الشركة، عدم قبول الشركة، يعني أن لا يكون مشتركا مع غيره. قلنا سابقا أن الوجود لكونه عين الخارجية وعين ترتب الآثار فلا يمكن أن يكون التشخص بالماهية، لأن الماهية مهما زدت من قيود عليها فيمكن فلا يحصل التشخص فيها، إنما التشخص في الوجود، وهذا تقدم سابقا، يعني لا ينبغي أن نعيد الكلام فيه. فإذا المبدأ التصديقي الأول هو أصالة الوجود، المبدأ التصديقي الثاني هو أن الوجود يسابق الشخصية وأن التشخص فقط في الوجود. المبدأ التصديقي الثالث هو أيضا ممر معنا من أن الشيئة تساوق الوجود. أيضا هذا مما هو صار واضح بناء على ما ذكره المعتزلة أيضا، أنه من المباني ومن المبادئ التصديقية الأساسية أن الوجود يسابق الشيئية، الوجود يسابق الشيئية، حتى لدرجة أكثر من ذلك، حتى لدرجة نجد أن المحقق الطوسي يدعي أن الأشاعرة هذا أيضا مهم. يقول المحقق الطوسي: الأشاعرة هربوا من القول بأن المعدوم شيء، جيد، لأن المعتزلة قائلون بشيئية المعدوم، وذهب الأشاعرة لتأسيس أدلة جديدة على إعادة المعدوم بعينه، جيد. يقول المحقق الطوسي: ولكن في الحقيقة هؤلاء الأشاعرة شاءوا أم أبوا في أدلتهم يثبتون للمعدوم شيئية، فبالتالي نحن بتعمق في أدلة الأشاعرة سنجد أنهم في النهاية بشكل لا واع كأنهم يثبتون للمعدوم شيئية. قال مثلا العلامة في تلخيص المحصل المحقق الطوسي، يقول: القول بالإعادة لا يصح إلا مع القول بأن المعدوم شيء ثابت حتى يزول عنه العدم تارة والوجود أخرى. بعبارة أخرى، نحن ذكرنا في أقوال المسألة على ما نقله الفاضل المقداد أن المعتزلة بكل راحة قالوا بإعادة المعدوم بعينه لأنهم يجدون أن المعدوم شيئية. الأشاعرة خالفوا أن للمعدوم شيئية ولكن قبلوا النتيجة وأقاموا عليها أدلة أخرى. المحقق الطوسي يقول: هذه الأدلة الأخرى كلها لا تتم إلا بأن تقولوا قائلين بمقولة المعتزلة من أن للمعدوم شيئية. لذلك يقول المحقق الطوسي: كل القائلين بإعادة المعدوم سواء أقروا أم لم يقروا قائلون بشيئية المعدوم، في تلخيص المحصل صفحة 391. فإذا من المبادئ التصديقية لهذه المسألة هي أن الوجود يساوق الشيئية، بل يمكن القول أصلا أن نفس الوجود يساوق الشيئية سنستعمله لرد يعني هذه المقولة. المبدأ التصديقي الأخير، طبعا هذا مبدأ تصديقي واضح لا نطيل الكلام فيه، وهو مبدأ تصديقي في الحقيقة نحن ذكرناه لأنه يدخل في بعض الأدلة، يعني بعض الأدلة التي ذكرها المصنف يدخل فيها هذه القاعدة، وهي قاعدة أن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. هذه من أهم الأدلة الكبريات والقواعد التي استند إليها المحققون في إبطال إعادة المعدوم بعينه. وهي أن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. هذه القاعدة أيضا بديهية لأنها من متفرعات حكم من متفرعات السنخية، بمعنى أنك أنت إذا قلت أن ألف له حكم باء وجيم يماثل ألف من الجهة التي صار بها ألف له حكم باء، فستقول أن جيم له حكم باء. يعني تقول ألف محكوم بأنه باء من هذه الجهة أو لأجل هذه الحيثية، ثم أتيت بأمر آخر له نفس الحيثية فحتما سيسر عليه حكم باء. هذه أيضا من القواعد البديهية. فإذا هذه هي إجمالي المبادئ التصورية والتصديقية للمسألة. إن شاء الله غدا نبدأ بالأدلة على استحالة التكرار في الوجود مع الشبهات ورد الشبهات، والحمد لله رب العالمين.